أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم الخيار في مسألة بيع العبد المسلم، وأنه هل يجوز للكافر أن يسترد العبد أو لا، نقل فرعا عن العلامة قدس الله نفسه الشريفة ذكره في كتابه الشريف القواعد. خلاصة هذا الفرع أنه إذا كان ثمن العبد الذي بيع به العبد معيبا جاز للبائع أن يرد الثمن، ولكن هل يترتب على رد الثمن انفساخ البيع بحيث ينتقل العبد مرة أخرى إلى الكافر، أو يتعين حق البائع في قيمة العبد وبدل العبد؟ إن قلنا بأن الخيار تملكا اختياريا للعبد المنتقل، فعدم استحقاق الكافر لعين العبد أمر واضح، وذلك لأن نفي السبيل يستلزم الحكم بعدم جواز استرجاع الكافر للعبد المنتقل عنه. وإن قلنا بأن التملك المترتب على أعمال الخيار هو رجوعا للملكية السابقة على ما تقدم من أن الزائل العائد كالذي لم يزل، فنحكم حينئذ بأن للكافر أن يعمل الخيار ويسترد العبد بإرجاع الثمن، لأن العلامة رحمه الله تعالى لما كان مستشكلا ومترددا في المسألة حكم بأن الكافر إذا رد الثمن لم يجز له استرجاع عين العبد، وإنما يسترجع القيمة. وتنظر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الحكم، تنظر في الحكم بجواز إعمال الخيار واسترجاع بدل العين. وجه النظر أنه قد يقال بأن ثبوت الخيار في المقام ممنوع من الأساس، واستحقاق صاحب الخيار لبدل العين إنما يكون في موارد ثبوت الخيار، ولا يجوز التمسك بتلك المسائل التي ثبت فيها لصاحب الخيار بدل العين لإثبات الخيار فيما نحن فيه، لأن استحقاق صاحب الخيار لبدل العين فرع ثبوت الخيار له في المرتبة السابقة. فلو أثبتنا الخيار باستحقاق صاحب الخيار لبدل العين لكان ذلك أشبه بالدور والمصادرة، اللهم إلا أن يقال بأن الحكم باستحقاق الكافر لقيمة العبد هو مقتضى الجمع بين دليلين، بين دليل نفي السبيل وبين دليل ثبوت الخيار، وذلك لأن مقتضى دليل ثبوت الخيار جواز استرجاع نفس العين، ومقتضى دليل نفي السبيل عدم استحقاق الكافر للعين ولا لبدل العين، والجمع بينهما يقتضي الحكم باختصاص نفي السبيل بالعين والحكم بثبوت الخيار بالنسبة إلى البدل، فيكون الجمع بينهما مقتضيا للحكم بجواز استرجاع بدل العبد وقيمته، ويكون هذا من قبيل نقل المتاع المبيع في زمان الخيار المانع من استرجاع العين الذي يحكم معه باسترجاع القيمة، أو كالتلف في زمان الخيار الذي هو مانع عقلي حيث يحكم مع ذلك باسترجاع القيمة، ويكون المقام نظير هذا المورد. قال: ومما ذكرنا، أي ومما ذكرنا من عدم ثبوت الخيار للكافر إذا باع العبد المسلم خلافا لصاحب جامع المقاصد يظهر أن ما ذكره في القواعد من قوله قدس سره ولو باعه من مسلم بثوب ثم وجد في الثوب في الثمن عيبا جاز رد الثمن. وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا، وهذا وجه المانع من استرداد العبد، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث، وهذا وجه جواز استرداد العبد. وما ذكرناه بالأمس من أن التملك الاختياري الذي التملك القهري الذي يكون سببه اختياريا لا مثال له، لعل هذا هو مورد المثال. شلون؟ يقول الراد كالإرث، التملك فيه قهري وإن كان سببه اختياريا، لأن الرد يوجب انفساخ المعاملة، والانفساخ يستتبع رجوع كل عين إلى صاحبها الأصلي، وهذا هو التملك، وترتب هذا على ذاك قهري، وهو الذي نقلناه عن النائين قدس الله نفسه الزكية. انتهى. قال: ومما ذكرنا يظهر أن ما ذكره في القواعد محل تأمل، إلا أن يقال لعل وجه الأمر بالتأمل. الشيخ رحمه الله تعالى تنظر وتأمل، لعل وجه التأمل أن الكلام هنا في أصل ثبوت الخيار، والحكم باسترجاع القيمة فرع ثبوت قيام الدليل على ثبوت الخيار، وإلا فامتناع استرجاع العين يكون مانع من ثبوت الخيار في المقام. إلا أن يقال إن مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ونفي السبيل ثبوت الخيار والحكم بالقيمة، ثبوت الخيار والحكم بالقيمة، وثبوت الخيار والحكم بالقيمة لا بأس، فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد المثمن كنقل المبيع في زمن الخيار الذي هو مانع شرعي، وكالتلف الذي هو مانع عقلي. لو نقل المبيع في زمن الخيار المشتري أو تلف عليه سقط حق صاحب الخيار في استرجاع العين وبقي حقه في البدل، وهو حسن. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا الكلام حسن، اللهم إلا أن يقال أن هذا المقدار من الملكية المنكشفة باستحقاق صاحب الخيار للبدل بالنسبة إلى المبدل سبيل منفي، بيان ذلك أن استرجاع الكافر لقيمة العبد إنما تكون بعنوان أخذ البدل، ولا يستحق الإنسان البدل ما لم يكن مستحقا للمبدل، فيجب أن نقدر في المقام أنه مستحق للعبد المسلم حتى يستحق قيمة العبد المسلم، وهذا المقدار من الاستحقاق التقديري سبيل، فيكون مشمولا لقاعدة نفي السبيل. وهذا طبعا لا يكون قد واصلا حد الجازم بالمانع، إذ قد يقال بأن الملكية التقديرية بهذا المعنى ليست سبيلا منفيا مشمولا للقاعدة، إلا أن هذا يوجب توقف الباحث عن الجزم بثبوت الخيار في المقام. إن لم يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم المنكشف، هذا الاستحقاق المنكشف باستحقاق بدله، ويستأنس الشيخ لهذا التأمل أو هذا التوقف بما حكموا في مسألة شراء من ينعتق عليه، لو اشترى المسلم من ينعتق عليه كما لو اشترى أحد العمودين فإنه يسقط الخيار بمجرد تمام البيع، وهناك حكموا بالسقوط فورا، ومن الواضح أنه لو جاز القول بثبوت الخيار مع استحقاق القيمة لما كان هناك وجه للحكم بسقوط
الخيار فورا، لأن الممتنع هو رجوع نفس العين، وأما رجوع القيمة فلا بأس به. إلا أنهم جعلوا استحقاق العين مبنيا على استحقاق القيمة مبنيا على استحقاق العين، فإذا امتنع استحقاق العين امتنع استحقاق القيمة، واستحقاق العين ممتنع من جهة قصور مقتضي الاستحقاق، باعتبار أن الملكية المترتبة على شراء أحد عمودين ليست صالحة إلا لترتيب أثر الانعتاق، أي أنها ليس فيها قابلية الاستقرار أبدا إلا من جهة ترتب الانعتاق، فكل أثر غير الانعتاق لا يترتب على هذه الملكية. والكلام هنا كذلك، فإن شراء إن بيع العبد الكافر إن البيع الكافر للعبد المسلم ليس إلا لانتقال العبد المسلم عنه وتقدير رجوع العبد المسلم إلى ملكية الكافر ليستحق بدله، هذا أمر ممنوع ممنوع، لأن هذه الملكية ولو بحيث يستحق القيمة لا تقبل التقدير بالنسبة إلى الكافر. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يأمر بالتأمل، ولعل وجه الأمر بالتأمل الفرق بين المقامين، وذلك لأن مسألة شراء أحد العمودين مثلا أو من ينعتق على المشتري دل الدليل فيها على أن تمام البيع يستوجب الانعتاق القهري، والانعتاق مفهوم اعتباري شرعي يتنافى مع تقدير رجوع العين مرة أخرى إلى الملكية، لأن الحر لا يسترق، فيكون امتناع استحقاق القيمة باعتبار منافاة رجوع العين إلى الرقية مع الحرية الحاصلة، فذلك المورد فيه خصوصية تمنع من الحكم برجوع المنعتق عبدا. وأما في المقام فالمفروض أن العبد المسلم انتقل وبقي رقا عن هذا الكافر، وإطلاق دليل الخيار يقتضي الحكم بثبوت الخيار، والدليل المانع من رجوع العين العبد إلى الكافر إنما يكون مانعا بلحاظ رجوع العين، ولكن لا اقتضاء له بلحاظ رجوع القيمة، فللكافر حينئذ أن يسترجع القيمة إن تم إطلاق دليل الخيار، ولا يصح قياس هذا المورد على المورد الأول. إذن ينبغي إيقاع البحث في مقدار مانعية قاعدة نفي السبيل عن تقدير ملكية الكافر للعبد المسلم، وأنها تمنع من ثبوت الخيار أو لا تمنع من ثبوت الخيار، والصحيح أنه لا تمنع من ثبوت الخيار، كيف وقد وقع الكلام بينهم أنها تمنع من جواز التملك الاختياري أو لا. فصاحب جامع المقاصد رحمه الله تعالى حكم بثبوت الخيار، ومن الفقهاء من قال أن المنع من تملك الكافر للعبد المسلم تكليفي لا وضعي، ومن المسلمين من قال أنه يجوز للكافر أن يتملك المسلم ولكن يلزم ببيعه تكليفا. فمن الواضح أن قاعدة نفي السبيل التي ذهب إليها مشهور فقهائنا لا يمكن أن تثبت أكثر من عدم صحة البيع المستتبع للتملك الحدوثي، وأما استحقاق الكافر للخيار الذي يترتب عليه استرجاع قيمة من انتقل عنه فهذا لا بأس به والله أعلم. مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر. أذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد مسألة بيع العبد المسلم أو شراء الكافر للعبد المسلم مسألة شراء الكافر للمصحف، ومن الواضح وجود تناسب بين المسألتين، وذلك لأن المانع في المسألة المتقدمة هو إسلام العبد، ومن الواضح أنه إذا كان إسلام العبد مانعا من تملك الكافر له فينبغي القول بأن الكافر لا يتملك المصحف، لأن المصحف أولى بالتكريم والتعظيم من العبد المسلم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة في هذا الموضع وفي خاتمة مسألة البحث عن الأجرة في العبادات، ولعل نظره الشريف قدس الله نفسه إلى جهتين عندما بحث في هذه المسألة عن هذه المسألة في الموضعين، لعل نظره في الموضع الأول إلى المقتضي، وأن المصحف هل فيه قابلية البيع أو لا، فهل من المصحف يكون كأرض المشعر التي ليس فيها قابلية البيع فيكون بطلان البيع من جهة قصور المحال أو لا. وأما هنا فإن البحث عن مانعية كفر المتملك، وإن حكمنا بأن البيع يصح أن يتعلق بالمصحف، والثمرة تظهر في أن الحكم هنا بعدم جواز تملك الكافر للمصحف لا يستلزم الحكم بعدم جواز شراء المسلم للمصحف، لأننا نتكلم هنا أن الكافر لا يجوز له أن يشتري. وأما هناك فإن حكمنا بعدم قابلية المصحف للبيع فلا يجوز لا للمسلم ولا للكافر أن يتملك المصحف، إذن بينهما فرق في الجهة، والنتيجة لهذه المسألة أخص من النتيجة في تلك المسألة. وهذا الحكم وهو عدم شراء الكافر للمصحف ذكره الشيخ رحمه الله تعالى والمحقق والعلامة قدس الله أنفسهم، فقد ذكروا أنه لا يجوز للكافر أن يشتري مصحفا، كما أن الإسكافي قدس الله نفسه ذكر أنه لا يصح أن يرهن المصحف عند كافر، ولا الصغير المسلم عند كافر، ولا ما يجب على المسلم أن يعظمه عند كافر. فهذه المسألة مذكورة في كتب فقهائنا، وليعلم أن هذه المسألة والمسألة المتقدمة مذكورة حتى في كتب العامة، والذي يبدو من كلمات فقهائنا أن هذه المسألة يشترك مناطها عندنا وعندهم في الحكم بثبوتها، فإن كلمات الفقهاء من الفريقين متقاربة في معالجة هذه المسألة. ثم إنهم استدلوا على الحكم بأن المصحف واجب التعظيم، وإذا كان واجب التعظيم لم يجوز تسليط الكافر عليه ولا تمليك الكافر إياه، لأن ذلك خلاف تعظيمه. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يتأمل في هذا الاستدلال، كما أنه استدل عليه بفحوى ما دل على المنع من تملك الكافر للعبد المسلم، إذ المنع من تملك الكافر للعبد المسلم مع أن إسلام العبد أمر سائد على العبد يقتضي بالأولوية الحكم بعدم جواز تملك الكافر للمصحف، لأن المصحف أقرب وأولى بالالتصاق بالإسلام من العبد المسلم. كيف وقد قيل بأن القرآن هو حقيقة الإسلام، ومع ذلك الشيخ رحمه الله تعالى يتأمل في هذا الدليل، ولعل وجه التأمل في الدليلين. أما الدليل الأول فهو أن كون المصحف واجب التعظيم أمر مسلم، وأما الملازمة بين وجوب تعظيمه والحكم ببطلان بيعه على الكافر فهذه الملازمة ليست بينة ولا مبينة، وذلك لأن وجوب التعظيم لا يستلزم قبح ترك التعظيم إلا أن يكون ترك التعظيم مصداقا لعنوان قبيح كالإهانة، أما نفس ترك التعظيم ومجرد ترك التعظيم من دون صدق عنوان قبيح عليه فقبحه أول الكلام، ولا ملازمة بين أن يكون التعظيم واجبا وبين أن يكون عدم التعظيم غير محرم. اللهم إلا أن يقال بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده العام في نظر العاقل، وهذه الملازمة غير مسلمة. وأما مسألة الفحوى التي تمسك بها في المقام، ففيه أنه قد منع أصل الحكم في المسألة السابقة، وقد ناقش الشيخ رحمه الله تعالى في أدلة المسألة السابقة. ثم إنه إذا قلنا بعدم صحة تملك الكافر للقرآن الكريم والمصحف، فهل يلحق بذلك الأحاديث النبوية أو لا؟ وعلى تقدير الإلحاق، فهل يلحق بذلك أحاديث المعصومين عليهم السلام أو لا؟ وعلى تقدير الإلحاق، فهل يختص الإلحاق بالأحاديث المعلوم صدورها، أو تشمل الأحاديث أخبار الأحاد التي حكم بحجيتها، أو تشمل كل ما يظن ويحتمل صدوره منهم عليهم السلام بشرط أن يكون منسوبا إليهم، كالكتب التي تشتمل على الأحاديث الضعاف والصحاح مثلا في المقام؟ لكل وجه. وقد نقل عن صاحب كشف الغطاء قدس الله نفسه أن المسألة عامة لكل ما يجب تعظيمه، حتى رضاض الأضرحة وحتى ثوب الكعبة، وذلك تمسكا بمناط الحكم في هذه المسألة. لكن من الواضح أن الحكم بهذه الساعة يحتاج إلى دليل وهو غير ظاهر. المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، ذكره الشيخ والمحقق في الجهاد والعلامة في كتبه وجمهور من تأخر عنه. هذا ولو أنيط الحكم بمسألة التعظيم لكان أولى، وذلك لاختلاف الكفار وأغراضهم من الشراء مع الاطمئنان مثلا بتلك الأغراض، فقد يكون غرض الكافر التبرك، كما ينقل عن بعض النصارى من التبرك بتربة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في العراق، فإنهم يعرفون للحسين عليه السلام بعض الحرمة، ومن الواضح أن بيع التربة عليهم مع التبرك لا يعد إهانة. فيبقى الكلام أنه هل هناك دليل على الصحة أو لا؟ العمومات تكفي للحكم بالصحة. وهكذا مثلا بعض الأمور المعظمة والمقدسة لا يكون تسليط الكافر عليها إهانة. ومن هذا القبيل بيع مثلا نقل المصاحف إلى، مع أنه طبعا يعني مع ملاحظتي أن بعض الأدلة تقتضي حرمة مطلق التسليط، كالاستدلال على حرمة البيع بوجوب التعظيم، إذ لو كان تسليم الكتاب والمصحف للكافر نوعا من الإهانة لكان تسليطه كذلك بعد، والتفكيك بينهما تحكم. فينبغي القول بعدم جواز تسليط الكفار على المصاحف لعرضها في المتاحف، مع أنه من الواضح أن هذا نوع من التكريم. الآن عرض المصاحف في المتاحف نوع من التبليغ للأحكام القرآنية. وعن الإسكافي أنه قال: ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفا، أي يعطى المصحف عند الكافر رهنا، وما يجب على المسلم تعظيمه، يعني لا يرهن ما يجب على المسلم تعظيمه ولا صغيرا من الأطفال، انتهى. واستدلوا عليه بوجوب احترام المصحف وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر، وما ذكروه حسن، هذا الحكم حسن موافق للاحتياط، وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمل أو منع. وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرح به في المبسوط، والكراهة كما هو صريح الشرائع لقصور الدليل، ونسبه الصيمري إلى المشهور قولان تردد بينهما العلامة في التذكرة. ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله من طريق الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره صلى الله عليه صدوره منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي المعلوم صدورها عنه صلى الله عليه وآله، لأن استدلالهم بوجوب التعظيم لا يشمل ما شك أنه قول النبي صلى الله عليه وآله، لأنه فعلية كل حكم فرع فعلية موضوعه، ولا يكون الموضوع فعليا إلا مع إحرازه، فما لم نعلم بأن الحديث معلوم الصدور فلا يجب تعظيمه. وكيف كان فحكم أحاديث الأئمة حكم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين جزما، لكن يبقى الكلام في إلحاق أحاديث النبي بالقرآن الكريم. تم الجزء الثالث ويديه الجزء الرابع، وأوله القول في شرائط العوضين، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.